السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في حديثنا عن الأزمات المالية التي لا تنفك البورصة عنها. من أهم السمات التي تتميز بها البورصة أنها تتسبب في حدوث أزمات مالية وأزمات اقتصادية، وذلك لأن البورصة نشأت في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي انتقل بالاقتصاد من الاقتصاد العيني أي الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الورقي، والبورصة هي أحد الأعمدة الرئيسة في هذا النظام. ولذلك لا غرو ولا عجب أن تتلازم الأزمات مع البورصات، وخاصة بورصات الأوراق المالية. وقد عرضنا فيما سلف للعديد من الأزمات المالية التي شهدها العالم، وكان البورصة دور رئيس في هذه الأزمات. وفي اللقاء المنصرم تحدثنا عن أزمة النمور الآسيوية التي وقعت خلال عامي 1997 و1998، وسنتحدث بأمر الله عز وجل ونحن نتم الحديث الذي بدأناه عن أزمة جديدة شهدها العالم في مطلع القرن 21. هذه الأزمة عرفت بأزمة الدوت-كوم، أو عرفت هذه الأزمة بفقاعات شركات الإنترنت. العالم يشهد الآن طفرة في مجال الاتصالات والتواصل، ومنذ اكتشاف الإنترنت شبكة المعلومات الدولية اللي بيرمزوا لها WWW، هذه الشبكة أحدثت تغييرا بلا ريب ولا ينكره مشاهد أو منصف. أي إنسان على صلة بهذا الأمر يعلم أن هذه الشبكة أحدثت تغييرات جذرية في مناحي شتى من العالم. يعني يمكن أقل شيء حدث هذه الثورات التي شهدتها العديد من دول العالم، ولا نخص بها الدول العربية، دول عديدة جدا استخدمت فيها أدوات التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الإنترنت لإحداث مثل هذه الثورات. لا شك أن البنوك النهاردة بتتعامل، والمصارف والمؤسسات المالية على مستوى العالم، من خلال هذه الشبكة، ولا أقول مليارات بل تريليونات من الدولارات ومن اليورو بتمر وتجوب العالم في كل يوم عبر هذه الشبكة. فالحقيقة الأمر يعني لا يحتاج منا إلى بيان. فهذه الشركات خصصت لها البورصة الأمريكية بورصة مستقلة للتعامل على أسهمها. يبقى الشركات اللي هي بتتعامل في البرامج، الشركات اللي بتتصل بالإلكترونات، الشركات اللي تتعلق بالكمبيوتر، بل والشركات التي تقوم بالتجارة وبالتداول من خلال شبكة النت. الآن أصبح في بيع وشراء من خلال شبكة الإنترنت. من خلال هذه الشبكة يلتقي البائع بالمشتري بغير وساطة، والحقيقة بيحدث كثير من عمليات الاحتيال بهذه الطريقة. فمن باب يعني لفت الأنظار بننبه إلى أمر مهم. يجي بعض الناس، راجل داخل على شبكة الإنترنت يفاجأ برسالة جياله: مبروك أنت الفائز رقم مليون. ودخل جالك يعني يقول لك 60,000 دولار، وساعات يقول لك مليون دولار زي ما يقول بقى. حط ادفع 20 دولار عشان تصلك الايه الجائزة. طيب يا سيدي ال60,000 وصلهم حتى 50، ما تاخدش 20، خد 10,000 وابعت الايه ال50. اشمعنى انت عايز ال20؟ يا ال20 هتعمل ايه؟ ده ال20 دي هتجيله ازاي؟ هتجيله من خلال فيزا. الفيزا دي هتوصل له. كثير من الناس لا ينتبه، بيعمل الفيزا بتاعته على حسابه في البنك. مجرد ما تتعامل برقم الفيزا ديت، الجماعة القراصنة هياخدوا هذا الرقم وهيتعاملوا بالنيابة عنك ويقوموا بتحويل الحسابات بتاعتك بالكامل. طب وإذا كان الراجل راجل مفلس، أهل 20 دولار وصلته، ما خسرش حاجة على أي حال، لكن يحاول مع هذا ومع ذاك ومع أناس كثيرين، وفي النهاية هيأتي رجل يعني تنقصه الحرص وينقصه الحكمة في هذه الأمور، فممكن يضيع منه حسابه بالكامل. فلذلك بيتم التعامل من خلال الإنترنت، سواء في البيع سواء في الشراء في المعاملات في كثير من الأمور. لذلك بعض الناس بتخصص حساب خاص لمثل هذه المعاملات، يحط على قد المبلغ المطلوب ويروح باعت بالفيزا، التاني خلاص وصل المبلغ مش هيلاقي حاجة تانية ايه ياخدها بعد كده، او لو وقعت في ايدي انسان اخر لا يستطيع ان هو يصيبه باذى او يصيبه بضرر. شركات الانترنت اللي تقوم بالوساطة بالبيع بالشراء بدأت تحترف هذه المسألة، غير الشركات اللي بتتعامل بصورة مباشرة في شبكة المعلومات الدولية او في مجال الالكترونات او في مجال الكمبيوتر. خصصت لها البورصة الامريكية بورصة مستقلة بدلا من بورصة وول ستريت، وهي بورصة ناسداك. بورصة ناسداك هذه كانت مخصصة للتعامل في شركات الانترنت وشركات المعلومات وشركات البرامج وكل ما يتصل بالكمبيوتر، زي شركة اي بي ام وما شابه ذلك. هذه الشركات اللي هي شركات التكنولوجيا بصفة عامة بدأ يحدث اقبال شديد جدا على الاسهم الخاصة به، وهذا الارتفاع ليس له سبب يبرره. يعني الحقيقة لم يحدث هذا الارتفاع نتيجة لأداء اقتصادي قوي، لوجود اصول عند هذه الشركات، على العكس من ذلك تماما. النهاردة اصول الشركات ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن برامج. طب البرنامج ده ليه قيمة مادية تقدر تقومها؟ ابدا، ده ملكية فكرية. انا شايف ان البرنامج اللي انا عامله ده يساوي 100,000 دولار وغير ما يقوموش ب5,000 دولار. انا شايف ان الجهاز اللي انا هنتجه دوت ممكن اكثر من وراه 500 مليون دولار لكن ممكن في الحقيقة مكسبش غير 2 مليون دولار. كلها امور تقديرية، ما هياش امور مادية محسوسة. فبالتالي النهاردة قيمة الاسهم هذه لم يتم تقديرها في الواقع وفقا لاصول وحسابات منضبطة مادية ملموسة، وانما كانت كلها امور تقديرية بالتمني بالتوقع. احنا متوقعين ان الشركات هذه هتكسب مكاسب كبيرة جدا، احنا متوقعين ان المستقبل كله هيبقى للتجارة الالكترونية، هيبقى للتجارة من خلال شركات الانترنت، من خلال الشركات التكنولوجية، من خلال هذه الشركات اللي بتقوم بتصنيع البرامج. احنا متوقعين ذلك ونتوقع ارتفاع في الاسهم، فلذلك بدأت هذه الاسهم ترتفع. ودي مشكلة البورصة، البورصة بيتمش تقييم الاسهم فيها على اداء اقتصادي حقيقي، وانما بيتم التقييم بناء على امور نفسية وليست امور مادية. لذلك لما بنيجي بقى لارض الواقع بتتبدد هذه الاحلام وتتلاشى وتذهب الاماني ويبقى الواقع المر، وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية. هذه الشركات بعدما حدث من ازمات، اذا بهذه الشركات وهي لم تحقق ارباحا بل ربما تعرضت للخسائر. وخاصة الشركات اللي كانت تقوم بالتجارة عبر شركات عبر الانترنت. كان في مصاريف دعاية كثيرة ومصاريف اعلانات عن نشاطها، واستهلكت جزء كبير من رأس المال، والعائد الذي تحقق عائد يسير، عائد يسير مش كبير. فبالتالي حدثت أزمة كبيرة، وابتدت أسعار هذه الأسهم تنخفض انخفاض شديد جدا. بالإضافة إن حدث تلاعبات في الحسابات. أنت النهاردة بتقيم أمور ما هيش محسوسة، بتحط قيمة دفترية زي ما أنت عايز، اللي أنت شايفه، تحط قيمة البرنامج زي ما أنت شايف، بيحصل تلاعب في هذه الحسابات. فللأسف الشديد أدى ذلك إلى انهيار في أسعار هذه الأسهم. الحقيقة أن هذا الانهيار لم يتبين في أرض الواقع، ولم يحدث على النحو الملحوظ إلا بعد الأحداث سبتمبر 2001، لما تم ضرب برجي التجارة العالمية في نيويورك. حدث انهيار مروع في أسهم شركات ناسداك، والأول مرة يحدث منذ زمن بعيد جدا ان بورصة وول ستريت تغلق، وده كان قرار في منتهى الخطورة. ده كان البورصة دي في ايام الحرب العالمية الثانية لم تغلق، لكن لما تم ضرب برجات تجارة وتم توجيه طائرة الى وزارة الدفاع على مقربة منها، وطائرة كانت متوجهة الى مقر اقامة الرئيس الامريكي انذاك، فكل هذا الحقيقة احدث ارتباك شديد جدا في الولايات المتحدة. ولان البورصة لا صلة لها بالواقع في كثير من الاحيان، مجرد احداث سياسية تؤدي لارتباك شديد جدا، وممكن اداء الشركات يكون كويس والاسعار الاسهم بتاعتها تنهار، وممكن يكون الأداء سيء والأسعار بتاعت الشركات ترتفع. ليه؟ لأمور نفسية كما ذكرت منذ قليل. فبعد أحداث سبتمبر 2001، وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي الحرب على الإرهاب، تم انهيار هذه الأسهم. مناخ سياسي متوتر، أحداث إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا أدى إلى انهيار تجاوز 60% من قيمة هذه الأسهم. استمر بعد ذلك ليصل إلى أكثر من 78%، فخسرت الأسهم مش 3 أرباع قيمتها كمان، ده يمكن وصل إلى 4/5 قيمتها. فدي كانت أزمة، وأزمة كبيرة جدا، الخسارة فيها كانت خسارة كبيرة. ومن المرات القليلة تتدخل الحكومة لإنقاذ الشركات المنهارة، ويتدخل البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو أشبه بالبنك المركزي عندنا، لمحاولة الحد من مخاطر هذه الأزمة. ولما أقول إن البنك الفيدرالي تدخل، ينبغي إن احنا نتوقف ونتأمل هذا الموقف. الرأسمالية الحالية، او بتعبير ادق الليبرالية الجديدة او النيو ليبراليزم، بتقوم على مبدأ الحرية المفرطة، الحرية في كل مجال بلا قيود ولا حدود. لذلك النهاردة عندهم حرية الفكر. حرية الفكر دي ما لهاش حدود، لا تحدها قيم ولا تحدها اعراف مجتمعات، بل ولا يحدها الدين. وأرجو ننتبه لهذه المسألة. لذلك النهاردة كل إنسان يطلع يتكلم بالكفر المباح البواح الصريح، وإذا اعترضه أحد يقولك لا، ده أنت كده بتصادم حرية الفكر، ده حرية الفكر مكفولة. هي حرية فكر ولا حرية كفر؟ هي حرية الفكر تعني ان انت تطعن في الثوابت وفي المعتقدات؟ حرية الفكر لا تكون الا بالتعدي على العقائد والمعتقدات. فللأسف الشديد هذه هي الليبرالية الجديدة، مفيش حدود لفكر، ما فيش حدود مطلقه لحريه الفكر والابداع والتاليف والتصنيف، حتى وان صادمت الدين، حتى وان صادمت الاعراف، حتى وان صادمت الاداب العامه. كل ده فكر لا يمت الى الليبراليه بصله. الفكر الليبرالي مش بس يعني الحريه في الفكر وفي الابداع والى اخره، لكن يعني الحريه الاقتصاديه الكامله. يعني الدوله دي دورها بيتم تقزيمه وتحديده ان هي الدوله الحارسه، الجيوش بس تدافع عن الحدود، والقضاء يفصل في مظالم الناس، والشرطه تقوم على تنفيذ القانون ومنع الجريمه، اللي هم بيقولوا عليها الضبطيه الاداريه والضبطيه القضائيه، منع الجريمه قبل وقوعها وتعاقب مرتكب الجرائم فقط. انما ما عدا ذلك دي مش مشكله، انا اطلع باسم الحريه احرق منشات الدوله ودي حريه، تعبير عن الراي، تعبير عن الراي، مش مشكله احرق لك البلد، مش مشكله. فهذه الحريه واذا تكلمت او الدوله تصدت هتجد الوف مؤلفه، مش الاف، لا ده جمع كثره، جمع جموع، مش الاف لا الوف، يعني الاف مؤلفه بتتصدى وتكتب عن القمع وعن التعدي، وهتجد حقوق الانسان تتصدى للدوله. الدوله لا حريه لها، والمسؤولون كل مسؤول في البلد ياكل على راسه مش مشكله، لكن المهم ان الشعب يقول اللي هو عايزه وقت ما هو عايز ويعمل كل اللي هو عايزه، محدش يقول له انت بتعمل ايه، ما تحدش الحريات بتاعه الافراد. هي دي خلاصه الفكر الليبرالي. فلذلك من اسس هذا الفكر ان الدوله لا تتدخل في المجال الاقتصادي، ومن ثم الدوله ما فيش حاجه عندها اسمها الدعم. الدعم للفقراء والمحدود الدخل ده سياسه عفى عليها الزمان، ما تتكلمش فيها خالص، ده من اسس الفكر الليبرالي، ان الدوله ما هياش شؤون اجتماعيه، ما تدعمش الفقراء، ما تديش للبسطاء، ما تنفقش على التعليم، ما تنفقش على الصحه. لا، امال تعمل ايه؟ هي دي مش دورها، ده مش دور الدوله خالص ان هي تقوم بهذه الامور. في مؤسسات اجتماعيه، فيما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، انت تخلى عن هذا الدور ليهم، وتابه اللي مش قادر، مش قادر ما يتعلمش، يتعلم التعليم الاساسي لحد ياخد دبلوم صناعه، دبلوم زراعه، دبلوم تجاره، وبس كفايه كده، يتوجه للتعليم المهني. انما التعليم الجامعي ده ما ينفعش، ما ينفعش يبقى مجاني. فده الفكر الليبرالي وخلاصته. ومن ثم الدوله لا ينبغي ان تتدخل في المجال الاقتصادي. طب يا ترى الدول الراسماليه التي تقود العولمة المالية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي من بعدها أوروبا، الاتحاد الأوروبي الذي تقوده ألمانيا بعد توحدها، بعدما اتحدت ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية أو الشرقية والغربية، ودي ملحوظة أحب أن أنا ألفت إليها الأنظار، كل الثورات اللي قامت ادت الى تفكك الدول المتحده، الدول اللي هي عباره عن قوميات زي تشيكوسلوفاكيا، زي يوغوسلافيا، زي الاتحاد السوفيتي، بل بعض الدول العربيه زي السودان، زي ما بيحصل في سوريا، زي ما بيحصل في العراق. كل دوله شهدت هذه الثورات بتتعرض لمؤامرات لتفكيكها، زي ما بيحصل في ليبيا الان. سبحان الله، الدول اللي هي المتحدة بتتفكك. أما الدولة الوحيدة في العالم اللي شهدت الاتحاد بعد التفكك فهي ألمانيا. سبحان الله، كل دولة موجودة مع بعضها بتتفكك. أما ألمانيا، الدول التي ثارت لكي تتحد وتصبح دولة واحدة بدلا من كونها دولتين. فده أمر بس أرجو إن احنا ننتبه إليه. العمالين يفككوا في العالم الإسلامي والعالم العربي وبزعم الاستقلال، لا مكان في هذا العالم لهذه الكيانات الضعيفة، الكيانات المفككة التي لا قيمة لها ولا وزن. الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن 52 دولة متحدة معا في كيان فيدرالي موحد. الاتحاد الأوروبي شوف جامع كام دولة من الدول الكبرى في العالم بتتحد معا في كيان واحد عشان تواجه العولمة الأمريكية، وأمريكا ما تحاولش تفرض عليها رؤياها وسياستها، فتتصدى لذلك من خلال الاتحاد الأوروبي. دول الأسيان في جنوب شرق آسيا بتحاول تتحد علشان تكون كيان لا يتآكل ولا يذهب أدراج الرياح. أما نحن فمع ضعف قوتنا نبدد القوة الباقية من هذه القوة التي لا وزن لها ولا قيمة. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تضيع قوتكم. فها هنا نجد إن الدول الرأسمالية عدلت عن سياستها التي كانت تسير عليها السياسة الليبرالية، وحينما تتعرض مؤسساتها الاقتصادية لخطر تتدخل هذه الدول لكي تساند هذه المؤسسات ولكي ترد الخطر الذي تتعرض له. لذلك أزمة الدوت كوم اللي كانت بدأت من سنة 2000 واستمرت لحد سنة 2002 بانهيار كبير جدا لبورصة ناسداك، خسرت فيه حوالي 80% من قيمتها. هذه الأزمة بدأت تظهر دورا للدولة الغربية الليبرالية في مساندة المؤسسات الاقتصادية. فده كان في سنة 98 لما دول جنوب آسيا حاولت التدخل لمساندة الشركات والاقتصاد الذي يتعرض للانهيار، هذه الدول أنكرت على دول جنوب شرق آسيا أنها تدخلت لإنقاذ اقتصادها، وألزمتها باتباع النهج الرأسمالي الليبرالي ونظرية آدم سميث اللي هي اليد الخفية، إن الاقتصاد هذا الاقتصاد سيتم إعادة التوازن إليه من غير تدخل من الدولة، وتدخل الدولة يفسده. لكن في أزمة الدوت كوم وجدنا أن الدول الغربية تكيل بمكيالين، والبنك الفيدرالي الأمريكي بدأ يتدخل لضبط السوق ومحاولة إيقاف هذا النزيف لأسهم هذه الشركات. الحقيقة دي كانت أهم ملحوظة في أزمة الدوت كوم، إن الشركات تم تقييم قيمتها ليس على أساس صحيح، وإنما على أساس تخيلي أو تخيلي غير حقيقي لا يمت إلى الواقع بصلة، على أساس أمور نفسية وليست أمور واقعية، ودي آفة من آفات البورصة. الدولة لما حدث انهيار في هذه الشركات في أسهمها وسندتها بدأت تتدخل من أجل إيقاف هذا النزيف، وبعد ذلك بمشيئة الله سنعيش مع فضيحة هددت الاقتصاد الرأسمالي الغربي. عرفت في الولايات المتحدة الأمريكية بفضيحة شركة إنرون، كبرى شركات الطاقة في العالم، وهذا ما نعيشه بأمر الله سبحانه بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أزمة عرفت بأزمة الدوت كوم شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من سنة 2000 حتى 2002، حيث انهارت أسهم بورصة ناسداك اللي هي البورصة التي يتم تداول فيها أسهم الشركات الإلكترونية وشركات التجارة عبر الإنترنت. ووقفنا في الحديث عن أزمة كانت من أكبر الأزمات التي تعرضت لها البورصة حتى هذا الحين، وهي ما عرف بفضيحة شركة إنرون للطاقة. شركة إنرون للطاقة من أكبر الشركات في العالم ومن أكبر الشركات الأمريكية. فهذه الشركة من الشركات التي يقال عنها مالتي ناشونال، أو الشركة العابرة للقارات اللي بيسموها أيضا متعددة الجنسيات. هذه الشركة أو هذا النوع من الشركات يتحكم في الدول والحكومات، يعني بتبقى الشركة أقوى من الدولة اللي بتقوم بممارسة أعمال في أرضها. هذه الشركة لا يقتصر نشاطها على دولة معينة، وإنما بتعمل عبر دول العالم بأكمله. هنجد أن شركة إنرون كانت إحدى هذه الشركات التي تتحكم في الحكومات وتقوم بتغيير أنظمة حاكمة في دول عديدة في العالم. شركة إنرون للطاقة كانت بتقوم بتوليد الكهرباء والغاز، والحقيقة ان هي تحكمت في ولاية كاليفورنيا لدرجة انها كانت تقوم بقطع الكهرباء عن المنازل في هذه الولاية لمدد معينة لكي تقوم بدفع الفاتورة وتملي عليهم رفع الاسعار. فالحقيقة كان لها نفوذ شديد جدا في الولايات المتحدة الامريكية وفي خارجها. شركة إنرون للكهرباء والغاز أو للطاقة كانت سابع شركة أمريكية من حيث الأصول والقيمة التي تمتلكها، وحازت على لقب أفضل شركة أمريكية لخمس سنوات متتالية. يعني دي كانت تعتبر أفضل شركة أمريكية تم اختيارها لمدة خمس سنوات متتالية تكون هي أفضل شركة أمريكية. فلذلك كانت يعني لها مكانة كبيرة جدا لما هذه الشركة تصنف كأفضل شركة أمريكية، مش مرة ولا اثنين، لا ده خمس مرات. فبالتالي كانت شركة لا يشق لها غبار. قامت بتنفيذ أكبر محطة كهرباء في العالم وكانت في الهند. هذه المحطة لإنتاج الكهرباء في ولاية مهارستا اللي فيها العاصمة نيودلهي بالهند. شركة إنرون للطاقة هذه كانت قد أبرمت عقدا مع شركة دبي للغاز الطبيعي اللي اسمها دوغاس لتسويق الطاقة في دبي. دبي طبعا كدولة يغلب عليها الطبع التجاري وعندها دايما انطلاقة ناحية الغرب، شافت المكانة الكبيرة التي تتمتع بها شركة إنرون فتوجهت إليها لتقوم هي بتسويق الغاز الإماراتي أو الغاز الذي تنتجه دبي. كانت تمتلك 50%، شركة إنرون تمتلك النصف تماما من محطة تركيا إلكتريك لتوليد الطاقة. محطة تركيا إلكتريك هذه بنيت في سنة 98 بتكلفة في حينها كانت 600 مليون دولار. 600 مليون دولار، وتركيا دولة مش قليلة، من الدول الكبرى، من الدول الرائدة في الصناعة في العالم. فلما تبقى شركة إنرون بتمتلك 50% من شركة تركيا إلكتريك اللي هي بتولد الطاقة في تركيا، لما تكون هي اللي بتقوم بتسويق الغاز بتاع دبي، يعني معنى كده ان هذه الشركة لها مكانة وقدر كبير. يكفي انها من افضل سبع شركات امريكية، يكفي انها حازت على لقب افضل شركة امريكية خمس سنوات متتالية. الشركة دي كان السعر السهم بتاعها 7 دولار. ظل سعر السهم يرتفع لهذه الانجازات حتى وصل الى 90 دولار. يعني لو السهم وصل 70 دولار ده يبقى تضاعف 1000%، 10 مرات، مش مرة ولا اتنين، 10 مرات. فما بالك وقد تضاعف الى 90 دولارا. 90 دولار قيمة السهم الواحد، في حين ان اصل الدولار كان 7 دولارات. استطاعت هذه الشركة أن تحتكر أو تستحوذ على ربع صفقات الغاز الطبيعي والكهرباء التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000. يعني سنة 2000 خدت ربع صفقات الكهرباء والغاز اللي الولايات المتحدة أبرمتها. الحكومة الأمريكية تبرم الصفقات وهي تقوم بتنفيذها. ربع صفقات الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط هي التي قامت بتنفيذها. فبالتالي كانت تسمى عملاق الطاقة الأمريكية. شركة IBM للكمبيوتر، شركة AT&T للاتصالات، دي شركات عملاقة من كبرى الشركات الأمريكية، صارت قل أقزام إلى جوار شركة إنرون للطاقة. لذلك الحقيقة كان كل الناس بتشتري الأسهم بتاعة شركة إنرون وليس عندها ريب أن هذه كبرى هذه الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. كان إذا أضيف لذلك أن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وهو كين لاي هذا كان من أكبر الداعمين لجورج بوش، كان بيدعم جورج بوش في الانتخابات بتاعته من سنة 92، وفي الحملات بتاعته كان بيدفع أكبر مبلغ يسمح به القانون الأمريكي هو 2 مليون دولار. القانون الأمريكي هناك ما بيسمحش لحد ان هو يمول الحملة الانتخابية، لكن يساهم بمبلغ لا يزيد عن هذا القدر، فكان أكبر مبلغ متاح دفعه هو 2 مليون دولار. كين لاي دفع هذا المبلغ اللي هو 2 مليون دولار وظل يدفع ويمول، وكان في صداقة شخصية بين عائلة جورج بوش الأب والابن وبين هذا الرجل. لذلك كان مرشحا بقوة وبشكل يعني كبير جدا لكي يكون كين لاي هذا وزير الخزانة الأمريكي، وده منصب ليس بالهين، ده اكبر وزير في العالم باكمله. ولكن هذا الرجل اعلن ان الشركة يتوقع لها ان تحقق ارباحا تصل الى 100 مليار دولار، مش 100 مليون، 100 مليار دولار. التوقعات دي امتى؟ كين لاي بيقول سنة 2001 ان شاء الله، دي من عنده طبعا مش من عنده، هنحقق ارباح 100 مليار دولار. طبعا رقم الحقيقة يعني لا يتصور كارباح تحققها شركة. الامر الغريب جدا 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 والغير متوقع والغير مفهوم ان في يناير 2001، يعني في اول شهر في سنة 2001 اللي المفروض يحققوا 100 مليار دولار، تتقدم شركة انرون للطاقة، شركة الامريكية الكبرى، افضل شركة في امريكا لمدة 5 سنوات متتالية، سابع كبرى شركات الولايات المتحدة الامريكية، تتقدم بطلب الى القضاء الامريكي عملا بالفصل 11. الفصل 11 هذا للوقاية من الافلاس، تقدمت بطلب لشهر افلاسها. ازاي شركة بهذا الحجم بهذه الامكانيات بهذه القدرات، الراجل بيتكلم لسه ان هو منتظر 100 مليار دولار ارباح في خلال 2011، يروح يعلن ان الشركة بتفلس وبيطلب انه يكون تحت حماية القضاء، وانه هو رجل حسن النية وبقول انا عندي خسائر، كامل خسائر 628 مليون دولار. ده نص مليون، نص مليار وشوي يا سيدي، خلوهم 3/4 مليار. ده انت بتقول في ارباح جاية 100 مليار، تقوم تطلب اشهار افلاسك على 638 مليون دولار. الحقيقة أمر يعني كان لا يتخيل أحد. يمكن حد يتخيل ان شركة انرون للطاقة اكبر الشركات الامريكية من حيث الانجازات، افضل شركة امريكية 5 سنوات متتالية، هيحدث لها ما حدث. وبدأ الاعتراف بان الشركة زادت من ارباحها في سنة 97 بمبلغ 600 مليون دولار. 600 مليون دولار ده مبالغة في الأرباح، وإنها ما حققتش هذه الأرباح وإن عندها هذه الخسائر. في نفس الوقت بقى كان أفراد من الإدارة ومن المحاسبين في الشركة باعوا 17 مليون سهم ويزيد بقيمة جاوزت 1 مليار دولار قبل إعلان الشركة لإفلاتها بوقت يسير جدا، في الوقت اللي السهم بلغ ذروته اللي كان 90 دولار، السهم الواحد ب90 دولار. فلما يبيع 17 مليون سهم والشركة شركة كسبانة، شركة رابحة، ورئيس مجلس الإدارة بيعلن ان هم هيكسبوا 100 مليار دولار في هذا العام، يبقى لما 17 مليون سهم ينزل السوق ايه اللي هيحصل؟ ده هيتخطف. وباعوهم بكام؟ ب1 مليار و100 مليون تقريبا. ها هنا نجد ان اللي باعوا دول باعوا وهم على علم بسوء الاحوال الاقتصادية لهذه الشركة، استغلوا المعلومات الداخلية في هذه الشركة التي كانت متاحة لهم وغير متاحة للمساهمين في الشركة والمتعاملين مع الشركة ومتداولي الاسهم في البورصة. لذلك اول ما حدث هذا الامر ظهر اهتمام شديد جدا بمصطلح ظهر في هذه السنوات، كان ده كان سنة 2005، وهو ما يسمى الحوكمة. هذا المصطلح كان معروفا قبل ذلك لكن على استحياء. كان في لجنة اسمها تريد واي الأمريكية سنة 87 كانت أعدت تقريرا، هذا التقرير بيتكلم فيه عن ضرورة التزام مجالس الإدارة بالقانون، وضرورة أن يكون في توازن بين مصالح مجلس الإدارة وبين مصالح المساهمين في الشركة. لابد يكون في شفافية، يكون في إفصاح. ما ينفعش مجلس الإدارة يستغل المعلومات الداخلية اللي هو بيعلمها بحكم وجوده في الإدارة ولا يطلع المساهمين عليه، يقوم يدير مش لمصلحة المجموعة اللي اختاره وإنما يدير لصالح نفسه. ودي كانت من أخطر الأمور التي أظهرتها هذه الفضيحة المدوية، فضيحة شركة إنرون للطاقة الأمريكية، لأن هذا الانهيار لم يحدث فجأة. الشركة مش شركة ما شاء الله كسبانة وكويسة وبتحقق انجازات وتاني يوم خسرت. الراجل رئيس مجلس الإدارة بيقول انا هكسب 100 مليار دولار هذا العام، يوم بعد شهر وشوية يروح يشهر افلاسه واحنا خسرانين 638 مليون. ده امر لا يتصور. الادهى من ذلك ان الشركة كانت ضخمة الاصول المالية بتاعتها بشكل كبير. ابتدوا في الاول قالوا احنا زدنا الاصول المالية ب12 مليار، وبعدين قالوا احنا اخفينا خسائر ب600 مليون. رجع بعد كده تبين ان هم اصدروا سندات لصالح شركة، ادى اسهم من عندهم مقابل سندات لشركة تانية. طب السندات ده دين، والاسهم اللي طلعها دي ما خدش فلوسها، والهدف من ذلك ان هو يضخم الاصول المالية بتاعته. راجل هو مستثمر في سندات، رجل عنده اصول، عنده املاك، وكل ده كالفقاعة واخد اكبر من حجمه. اول ما حدثت هذه الازمة السهم كان بكام؟ كان ب$90. مجرد ما حدثت هذه الازمة وتقدموا بطلب اشهار الافلاس وفقا للفصل 11 من القانون الافلاس الامريكي، انخفض سعر السهم، انخفض كتير، وصل $3.5 من 90 ل$3.5، يعني يمكن انخفض اكتر من 3000%. يعني ان كانت القيمة الدفترية لهذا السهم $7، ده هو فقد نصف هذه القيمة، لكن القيمة السوقية اللي كان بيتم البيع والشراء عليها كانت عبارة عن $90. ال$17 مليون سهم وزيادة اللي اتباعوا في نهاية عام 2000 وبداية عام 2001 كانوا عبارة عن يعني قيمة السهم كانت $90، يبقى عبارة عن استغلال لهذه المعلومات وخداع للمتعاملين. اشترى السهم ب$90 وبعدها بشهر واحد او اقل السهم نزل بقى ب$3.5. وارجو نتذكر هذا الموقف لان هذا الموقف تكرر في مصر. الموقف ده بالضبط حصل في مصر وتكرر في 2006 وفي 2008، وسنعرض لذلك ان امد الله عز وجل في اعمالنا واذن لنا ان نبقى ونلتقي على خير بامر الله سبحانه. للاسف الشديد تبين ان شركة انرون عليها مديونية بتتجاوز $23 مليار. يبقى 23 مليار دي مديونية، 12 مليار زيادة في الاصول، $638 مليون خسائر تعرضت لها الشركة. هو وضع الشركة ايه بالضبط؟ فبدأ هنا يحدث خلل كبير جدا. شركة تقدمت لشرائها، وهذه الشركة رجعت مرة اخرى، كانت هتشتريها يمكن في حدود 8 مليار او ما شابه ذلك، ولم تتم الصفقة بسبب المبالغة في الأصول وإخفاء الديون. يعني إن كانت أظهر الديون ب$23 مليار، لا ده في ديون تانية كتيرة مخفاة ولا يعلم عنها شيء. للأسف الشديد كانت أصول الشركة بتقدر قيمتها ب$63 مليار، شركة إنرون، ورغم ذلك لم تفي للوفاء بما عليها من ديون. طب الشركة الخاسرة ديت ازاي كانت بتعلن عن ارباح؟ ازاي كانت افضل شركة في امريكا لمدة 5 سنوات متتالية؟ ازاي الشركة ديت سابع شركة في الاقتصاد الامريكي؟ امر محير جدا. فبدأ البحث عن إجابة عن هذا السؤال، كيف حدث هذا؟ إزاي الكلام ده حصل؟ هو كان فيه تدليس أو تزوير؟ كان فيه تلاعب؟ فتبين في أول خيط أمسكوا به إن المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية حدث نوع من التدليس والغش والتزوير والخداع للمتداولين في البورصة. وللأسف الشديد مصارف كبرى منها شركة سيتي جروب، أكبر شركة للخدمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تورطت مع شركة إنرون وقامت بالتدليس على المتعاملين معه. تم عرض الأمر على القضاء وتمت التسوية، ودفعت هذه المؤسسة المالية سيتي جروب 2 مليار دولار كتسوية للشاكين لهم المتعاملين في البورصة. خلي بال حضرتك، احنا قلنا الاسهم اللي بيعت 17 مليون سهم اتباعت ب1.1 مليار دولار. البنك سيتي جروب او المجموعة المالية سيتي جروب دفعت 2 مليار كتسوية. مصرف جي بي مورجان وتشيس، ثالث مصرف في الولايات المتحدة الامريكية، دفع 2 مليار و200 مليون دولار كتسوية. لما تبقى كبرى المؤسسات المالية وكبرى المصارف في الولايات المتحدة الامريكية بتشترك في التزوير والتدليس والغش والخداع للمتعاملين في البورصة حتى يقعوا في براثن شركة إنرون، كان امر مخزي جدا. السؤال الثاني المحير، وهل كانت اوراق الشركة المحاسبية يحدث فيها تزوير ام انها كانت متطابقة مع المحاسبة الامريكية ومع قوانين البورصات؟ وللأسف الشديد كانت متطابقة، ولذلك كشف هذا عن خلل كبير جدا جدا في الناحية المحاسبية في النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الدعوة إلى إعادة النظر في علم المحاسبة وفي بعض الأمور التي تقوم بها مكاتب المحاسبة، وخاصة أكبر 5 مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتم هذا الأمر بأمر الله سبحانه في الحلقة القابلة لانتهاء الوقت المخصص لنا، ونستكمل الحديث بأمر الله عن فضيحة شركة إنرون للطاقة الأمريكية، إحدى كبرى الشركات الأمريكية، أفضل شركة في الولايات المتحدة الأمريكية ل5 سنوات متتالية، التي كان رئيس مجلس الإدارة يعد المساهمين بأرباح 100 مليار دولار، وأشهرت إفلاسها كما قرره بخسارة 638 مليون دولار. تبين بعد ذلك أن الخسارة جاوزت 1 مليار دولار التي لا تعد ولا تحصى. نتم هذا الحديث ونحن نتحدث عن الأزمات التي تحدث في البورصة ولا تنفك عنها في اللقاء القابل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه.